بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن تكونوا مباركين أينما كنتم وأينما حللتم. أيها الأحبة، هذا العنوان الذي اختاره الإخوة هنا وأرادوا به الإثارة كما يقولون أو أن يكون عنوانا مؤثرا، هو فعلا مؤثر، والقصة التي ترتبط بهذا العنوان هي قصة حصلت معي أنا شخصيا، وسأقرنها بموقف حصل لغيري لكنني وقفت عليه كذلك بصفة شخصية لنرى مقدار المقارنة بين موقفين متضادين، والهدف الذي نريد أن نقطفه من ما سألقيه عليكم هو هدف يندرج تحت مسمى أو تحت قاعدة ذهبية: السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فدعونا نكون من السعداء الذين نقطف ثماراً مما نراه ممن حولنا حتى لا يقع أو نقع فيما وقع فيه غيرنا. قبل ما يقرب من 3.5 سنوات أو 4 سنوات اشتريت سيارة جديدة، سيارة يوكن جديدة، ثم سافرت إلى قريتي، إلى قريتي روضة سدير، تبعد عن الرياض من جهة المدينة أو جهة القصيم ما يقرب من 180 كيلو، لي استراحة صغيرة هناك، وذهبت إليها لوحدي. ذهبت إليها مثل هذا الوقت يوم الأربعاء، وكنت مرتبطا تلكم الليلة، وعندما عدت من الارتباط اشتغلت على الانترنت في بحث واطلاع وغيره إلى ما يقرب من 2:00 قريبا، ثم نمت. استيقظت، طبعا لم أسمع رنين الجوال، فاستيقظت على صلاة الإمام في الركعة الأخيرة. طبعا تعودت من الشيطان، قمت وتوضأت وصليت، وكنت متعب وفيني نوم شديد بشكل غريب، وهذا أمر أراده الله، فلم أؤدي السنة، إنما أديت الفريضة ثم نمت في نفس المكان الذي أنا فيه. فلم أذكر من الأوراد والأذكار، سواء كانت أذكار الصباح والمساء أو أوراد الصلوات، لم أذكر منها شيئا ونمت. عندما استيقظت قريب الظهر ذهبت وأديت صلاة الظهر، ثم رجعت إلى البيت و أخذت لي فنجان قهوة. أنا سأعرض عليكم القصة، هي شخصية وليست المقصود منها هو العرض الشخصي، لكن العبرة التي ستقطفونها والدروس التي ستعرفونها، ربما يكون فيها دروس يعني شرعية ودروس طبية، حتى دروس طبية سترون عجبا فيها. عندما أخذت لي فنجان قهوة ثم ذهبت بعد ذلك إلى مزرعة أحد الزملاء، كنت معزوما على الغداء، ذهبت إلى المزرعة وكذلك لأمر أراده الله أوقفت سيارتي أمام بوابة الخيمة التي فيها الغداء. كان الجو لطيفا يعني ليس باردا ولا حارا، فأوقفت السيارة أمام بوابة الخيمة. تخيل سيارة جديدة وملمعة. قبل أن أخرج من الاستراحة، قبل أن أخرج، وقد يكون هناك بعض الألفاظ المحرجة شوي يعني فتحملوها، قبل أن أخرج كان عندي شجرة في الاستراحة فيها توت أسود. أخذت لي كم حبة من التوت الأسود، يمكن 5 كذا 6 7 حبات، وأكلتها وأنا طالع. ذهبت إلى الغداء، تغديت، وكان صاحبنا قد وضع مع الغداء عنب أسود، فأكلت منه كذلك. صليت العصر أو صلينا العصر في المزرعة، ثم استأذنتهم للرجوع إلى الاستراحة. كان عندي موعد مع عامل أو كهربائي سيشتغل فيها. جاء الكهربائي أنهى شغله. منتصف بعد العصر أحسست أكرمكم الله بحاجة إلى الخلاء. عندما ذهبت إلى الخلاء وإذا أكرمكم الله شيء أحمر، فكان أمرا طبيعيا عندي عنب وتوت، لم ألقي بالا. كان المغرب على وشك يؤذن، صليت المغرب في المسجد وعدت بسرعة لأنني أحس أنني بحاجة للخلاء، وإذا أحمر. عجيب يعني، معقولة هذه يعني تأثيرات؟ بدأت الوساوس تأتي وضرب أخماس بأسداس. ثم قبيل العشاء كذلك وكمية كبيرة. شغلت السيارة وذهبت إلى المستشفى. عندنا مستشفى الحوطة، حوطة سدير، يبعد عن الروضة حدود يمكن 7 كيلو. ذهبت إليهم وشرحت للطبيب الموقف، فقال لازم عينة. قلت الآن أنا بحاجة للخلع، فأخذت القارورة وأعطيته عينة. قال أنت عندك الآن نزيف حاد بعد الكشف طبعا، ولابد ترقيد، لابد ترقد الآن في المستشفى. المستشفى هذا سمعته سيئة عندنا، وتعامل الأطباء سيء يعني، مشتهرة هذه. فكان يعني كنت أمام أمرين يعني، ماذا أصنع؟ فقررت أن أرجع للرياض، لكن أرجع للرياض وأنا لدي هذا النزيف مصيبة. اتصلت على أحد الأولاد وطلبت منه يأتي، ثم استعجلت وقابلته في بعض الطريق. جاء هو واحد زملائه، فرجعنا. في الطريق توقفت 2 أو 3 مرات كذلك في المحطات نزيف. ثم ذهبت إلى مباشرة إلى مستشفى الملك خالد، بحكم أنني من منسوبي جامعة الملك سعود. أول ما دخلت المستشفى أغمى نتيجة لكثرة النزيف الخارج. طبعا لابد من ترقيد الآن، والدم يخرج والدم يدخل، اللي هو مغذيات من هنا ودم من هنا. إذن هناك أشياء معلقة، دم ومغذيات ودم يخرج. بدأت الفحوصات، بدأت المناظير، وشغل متواصل. وفي النهاية بعد 3 أيام أو 4 أيام جاءت لجنة استشارية. اللجنة الاستشارية هذه كانت عبارة عن رئيس قسم الجراحة في المستشفى، أظن اسمه الدكتور أحمد الزبيدي، وأربعة معه، وغالبهم أعرفهم لأن أنا يعني هم ربما أقول تخرجوا من كلية الطب وأنا درست فيها فترة قبل أن تنتقل إلى كلية شرعية. فقالوا يا دكتور إبراهيم حنا عندنا الآن دراسة مفصلة عن وضعك، وقررنا بالإجماع استئصال القولون. طبعا إجماع 4 استشاريين جراحين، توافق عليهم ولا ما توافق؟ توافق؟ توافق ها؟ طيب هذه الإشكالية، شوف القضية الطبية هنا ليش توافق؟ لأنهم استشاريين، لأنه خبراء، لا هو ممكن يخطئ حتى لو كانوا أربعة. فأنا سألتهم مجموعة أسئلة، قال لي طبعا هو يبرر، يقول عندك النزيف هذا ممكن يقف فجأة لكن ممكن يخرج فجأة كذلك، وأنت في بلد آخر ما عندهم إمكانية جراحة فقد تتعرض إلى الهلاك. قلت طيب يا دكتور أحمد أنا أريد أن أسأل الآن سبب النزيف اللي في القولون ما هو؟ قال هناك شعيرات في القولون انفجرت فأخرجت الدم. قلت طيب الشعيرات هذه كم واحدة؟ كم شعيرة يعني؟ كم تقدرون يعني؟ 100؟ قال لا أكثر. 200؟ قال أكثر. 300؟ قال يعني من 300 إلى 400 تقريبا نتيجة لكمية الدم التي يعطوني حتى يتوازن دم الدم الخارج مع الداخل. قلت طيب سؤال الثاني، هذه الشعيرات ممكن أن تنفجر فجأة؟ 300 شعيرة أو 400 شعيرة أو قريبا منها فجأة؟ طبعا احتار قليلا أو توقف قليلا قال لا. قلت اللي عندي أنا أنها انفجرت فجأة، الكمية اللي تخرج الآن من الدم هي نفس الكمية التي خرجت مني أول مرة، فمعنى هذا أن 300 شعيرة في القولون انفجرت سواء، الأصل أن تنفجر 10 بعدين 20 30 بالتدرج. قال خلاص إذن سنعرضك إلى فحوصات إضافية وإلى مناظير إضافية. خيرا، طبعا راح وبدأت المناظير الإضافية والدم 24 ساعة يعني معلق في 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 بجانب اللي هو المغذي. بعد 5 أيام جاء الأولاد والأهل في زيارة، وكان من ضمنهم قريبة لنا، فقالت مقولة أثرتني، قالت الغريب أن أخو زوجي، تقول كذا، أخو زوجي تو شاري سيارة كامري وجاه نزيف في القولون واستأصل القولون. طبعا أنا أخذت المعلومة هذه، لكن وش علاقة السيارة بالقولون؟ وش علاقة السيارة بالنزيف؟ يعني ما في أي ارتباط. إذن لابد بما أن المسألة الآن حصلت مع هذا، أنا سيارة جديدة ونزيف قولون، إذن لابد أن يكون هناك سر. السر هو العين، السر هو العين. بدأت أتذكر منهم الأشخاص، فلان وفلان وفلان عرفتهم. ثم جاء من الغد أخو صاحب المزرعة، فقلت له أنا وأتوقع أن الدعوة عين، إيش رأيك؟ قال أبدا، اليوم أنا أسافر وأجمع لك ماء. وفعلا ذهب العصر ومن الغد جاء بقارورتين كبار جوك، هذه واحدة قرئ فيها وواحدة توضئ فيها، وضوء وضوء غسل يدين ووجه ومضمضة، وهذه قرئ فيها. عندما ذهب الزوار في اليوم السادس أو السابع على ما أعتقد، ذهبت أكرمكم الله إلى الدورة واستحميت وشربت من الماء، ثم طالت المدة في ذهابي إلى الخلاء. عندما ذهبت إلى الخلاء وإذا الدم الخارج أقل من ربع الكمية، أقل. في المرة الثانية قطرات، في المرة الثالثة ولا شيء ولا نقطة دم. هذا في اليوم السابع تقريبا. جاء الطبيب المشرف، طبعا أثناء هذا اللي هو بعد الوضوء، آسف، بعد الوضوء والشرب من الماء، طلبت من أحد الأولاد أن يأتي في آخر الليل. طبعا لازم يكون واحد الأولاد عندي مرافق، إذا ذهبت للدورة أحيانا يكون في نوع من الإغماء لقلة الدم أحيانا. فعندما جاء الولد قلت له اقرأ علي سورة البقرة كاملة في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، في الليلة التي اغتسلت فيها وشربت فيها. بدأ يقرأ ويقرأ، واستمر ساعة ونص وهو يقرأ. استيقظت بعد ساعة ونص ورأيت أمرا عجبا، تهول منه طاقم التمريض والطبيب المشرف. الطبيب المشرف كان اسمه عطلة الرحيلي، استشاري باطنية. وهو يقرأ يقول كان يخرج منك عرق بشكل غير طبيعي، كان العرق الذي يخرج منك يملأ عيونك وأنا ما نايم، ثم يسيل على الوسادة. بعد أن استيقظت بعد ساعة ونص كان العرق قد اخترق الوسادة ومن تحت الشرشف الثقيل حق المستشفى، والله لا يعني أخفيكم غالبه رطب، اللباس حق المستشفى أعصره فيصب مو بينقط. استدعيت الممرضات ومدير التمريض، وكل منهم يعني وقف مذهولا، جاءوا لي بلباس آخر وابتعدوا فلبسته. ثلاث دقائق أو أربع وإذا به يقطر عرقا. كتب رئيس قسم التمريض، جاء حوالي ستة أو سبعة وكتبوا تقرير بالإنجليزي طبعا. عندما جاء عطلة الدكتور من الغد وقرأ التقرير قال أنا لثلاثين سنة أعالج أول مرة يمر علي مثل هذا الموقف. طبعا بعد شرب الماء والوضوء بالماء والقراءة توقف الدم تماما. جاء مدير المستشفى، الآن هو مدير المستشفى إلى الآن، لكن كان نائب مدير المستشفى وكنت أعرفه، كان يكتب معنا في مجلة الأسرة بعض المقالات، اسمه الدكتور أيمن عبده، أظنه ظنا أنه إلى الآن مدير المستشفى. فجاء وقال يعني الحمد لله أن الدم توقف وكذا، لكن نتمنى أن تبقى عندنا هنا يومين ثلاثة أيام تحت الملاحظة. قلت لا، هذا في اليوم التاسع تقريبا. قلت لا أبدا، أو الثامن. قلت أبدا، العلة وعرفت. قال كيف؟ إيش العلة؟ قلت العلة عين. يعني هز رأسه، وللأسف الشديد كثير من الأطباء نظرتهم إلى العين نظرة فيها توجس. قلت لا أبدا، اطمئن، أنا عرفت أنها عين، وربما زالت هذه العين بالقراءة، وربما زالت بالماء الذي شربته من الأشخاص الذين حضروا في المزرعة، وهذا الذي ترجح لدي على اعتبار مقارنة ذلك الرجل الذي استؤصل القولون لديه بعد أن اشترى سيارة جديدة. ولله الحمد والمنة، منذ خرج والأمور طبيعية تماما. لكن الناتج ما هو؟ الناتج هنا هو أنني لم أقرأ شيئا من الورد، فصادفت العين وجود جسد غير محمي، جسد غير محمي. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة عندما خلق الملائكة خلق كل إنسان معه ملائكة، ماذا يصنعون؟ يحفظونه من أمر الله، يحفظونه. هؤلاء الملائكة الذين يحفظونك عندما تأتيك غاشية عين أو سحر أو حسد وتكون محصن لا يتصاب بشيء نهائيا، ما يمكن أن يؤثر فيك. لكن هنا لا، التحصين في ذاك اليوم كان صفرا، ما كان في أي نوع من التحصين. فوجدت العين جسدا مفتوحا خصبا فاخترقت، وكانت النتيجة هذا النزيف الذي تحدثت عنه. إذن معنى هذا عندما تأتيك النصوص الشرعية وتأتيك الأحاديث المتتابعة من المصطفى صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الأوراد والأذكار، هي لك أنت أولا كحماية، ولك أنت ثانيا كأجر. فأنت عندما تقرأ الورد، عندما تقول الورد فأنت تحصل أجورا كأن باعتبار أنك تذكر الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل تعمل لنفسك حماية. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، عندما كنت أدرس في أصول الدين في كلية أصول الدين قبل أن أنتقل إلى جامعة الملك سعود، كنت أدرس طلاب المستوى الأول. طبعا طلاب المستوى الأول في الغالب الأعم أعمارهم يعني 19 سنة، يتوم تخرج من الثانوي، تو ناجح من الثانوي. فأول ما دخلت القاعة وبدأت أعد الأسماء، أنظر أذكر الاسم تحضير الحضور، وأنظر للشخص، وإذا بذاك الرجل الذي لحيته أشد بياضا من لحيته الآن، أشد بياضا، أكثر بياضا. طبعا أنا في الخمسينات أقترب من الستينات، معنى هذا وذيك الأيام طبعا أنا لازلت صغيرا، يعني قديمة القصة هذه. فهو كبير، فيعني استغربت من وجود هذا الكبير مع هؤلاء الشباب الصغار. حضرة الثانية نفس الشيء مع التحضير أركز عليه. أنا أنتظر يومين ثلاث أسبوع أسبوعين فأكيد سأستدعي وتناقش أنا وياه، يعني وش قصة كنت وأنت كبير يعني. لكنه بادر وجاء إلي في مكتبي فقال لي: أكيد يا دكتور أنك مستغرب كيف إن واحد عمره 52 أو 51 سنة يدرس مع طلاب أعمارهم 20 سنة. والله صحيح هذا كذلك، هذا أنا في ذهني أني سأسألك لكن أنت بادرت. قال: أنا سأقول لك قصتي. أنا من الطريف، من منطقة الطريف في شمال المملكة. يقول: درست إلى الثانوي ثم تركت المدرسة وبدأت أشتغل في التجارة الحرة، بيع وشراء. يقول: وكان لي صديق من أعز أصدقائي، بل أعز عندي من كل إخوتي وأخواتي، بل ربما لا أكذبك إذا قلت أعز من أبوي وأمي من شدة الصداقة بيننا. يقول: وللأسف أنا وهو لم نترك منكرا إلا وارتكبناه، لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا أبدا، كل أنواع الفساد. يقول: دخلنا بعد ذلك في تجارة المخدرات، اغتنينا. يقول: وبسبب صفقة من الصفقات حصل خلاف بيني وبين صديقي، هذا الخلاف انقلب إلى عداء، هذا العداء انقلب إلى كيد، كل واحد يكيد للثاني. يقول: صاحبي هذا موظف أعطي ترقية في وظيفته إلى القريات فذهب. يقول: حزنت. ليش؟ على ذهابه، لأن أريد أن أنتقم منه. يقول: في يوم الأيام، هذا يقص عليه هو بنفسه، يقول: يوم الأيام جاءني أحد أصدقائي وقال: أبشرك، عندنا هنا ساحر تو جاي ومجرب وممتاز. قلت: فرصة، فرصة أن أسحر صاحبي هذا. يقول: أروح الساحر. قلت: والله القصة كذا وكذا وكذا وكذا، وش رأيك؟ يقول: ضرب على صدره وقال: أنا لها. ربما قال كذا يعني، بس هات 3000. 3000 ذيك الأيام كانت ذات قيمة، بس 3000 كثيرة. قال: شف، إذا لم يؤثر فيه السحر رجعت لك 3000، يعني مضمونة مع الضمان. يقول: أعطيته 3000. يقول: أنا غني، عندي مادة. يقول: أعطيته 3000. قال: طيب لازم تجيب لي شيء ملاصق لجسده أو من جسده. قلت مثل إيش؟ قال شعر، أظافر. طيب ما استطعت، ما أقدر. قال حاول تجيب شيء ملاصق لجسده مثل فنيلة ولا سروال ولا طاقية تكون فيها رائحته، خير إن شاء الله. يقول واتصل على واحد من الجماعة في القريات، قلت له إذا جبت لي شعر فلان من عند الحلاق لك كذا وكذا مبلغ، مبلغ دسم حليل يعني. يقول ويتابعه يوم، أسبوع، أسبوعين، يقول بعد شهر تقريبا وإذا به يرقبه ويدخل الحلاق ويحلق شعره. يقول ويدخل عند الحلاق ويشتري الشعر من الحلاق ب10 ريال. ولذلك واحد ينتبه، قضية الشعر هذه مشكلة، قضية الشعر أحيانا تصير مشكلة. أذكر يوم من الأيام جاءني أحد الأشخاص، طب هذه كذا صح التعبير، قصة جانبية. جاءني في المسجد ومعه رسالة، قال هذه الرسالة من الخدامة وملمسها في شيء ما أدري وشو، ينفكنا لقينا الشعر، والرسالة بالأندونيسي، شو رأيك شو فيه، أحرقها يعني وش أسوي يعني؟ قلت لا 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 أصبر انتظر، في عندنا حنا هنا في الحارة سواق أندونيسي ملتزم حبيب بس مو موجود الآن، يبي يجي الظهر المغرب أو العشاء، فصل معي المغرب، هذا كان العصر، وفعلا صلى المغرب وإذا السواق موجود، فبدأ يقرأ الرسالة، وإذا أول الرسالة كلها أشياء شخصية بين الخادمة وأهلها، ثم خط تحت صغير، ثم هذا شعر أخت كفيلي، أخت كفيلي وهي تؤذيني وتصنع وتعمل وتعمل، وهذا شعرها أسحروها يعني. قلت أنا رأيي ارمي الشعر وقص هذا المقطع وارسل الرسالة خلاص، انسى الموضوع، بس انتهت المسألة. راح بعد فترة جاء قال تعرفني؟ والله شكلك مو بغريب يعني. قال أنا اللي جيتك كذا كذا كذا. قلت إيه سويت؟ قال رميت الشعر وأخذت شعر الشغالة، بحثت عن شغل هو نفسه يحدثني لاحق، ووضعته في الرسالة وأرسلته الرسالة. يقول بعد فترة من الزمن انجنت الشغالة، انجنت، أصيبت بالجنون، فحتى تسفيرها يقول ما استطعنا نسفرها، وديناها على طول للسفارة، وديناها سفارتهم في أندونيسيا يدبرون أمورهم. يعني ما يمكن تقول تركب الطائرة لوحدها، يعني كان الجنون سينتقل لمن؟ للأخت. يقول بعدها حرمت أيمان مغلظة ألا أأتي بشغالة بعد هذا الموقف. طبعا انتظر، انظر قضية الشعر، يعني شعر استفاد منه، فانتبه لا يكون استفادة سيئة. المهم يقول جاء بالشعري إلى، جاءني في طريف، يقول أخذت الشعر وذهبت به للساحر. يقول الساحر هذا عمل له عقدة ونفث فيه، شوف لاحظ في القرآن الكريم والنفاثات في العقد، فعمل عقدة ربطه كذا وبدأ ينفث فيه، ويقول حط له دخون ومدري إيش وطف اللمبات وظلام وكلام مدري شو يقول وكلام غير مفهوم وأنا عنده. ثم بعد ذلك أعطاني هذه العقدة وقال اذهب واخفها في المكان اللي تراه أنت. يقول شغلت الجيب ورحت الجبل من الجبال وفي غار صغير، يقول حطيتها وسديته بحجارة، خلاص أنا الآن أتوقع أن صاحبي هذا يعني يصاب بإصابة رهيبة. ودائما أتصل على اللي جاب الشعر، ها شو أخباره؟ قال أبد طبيعي. فلاحظوا أنهم كانوا في الساق إلى درجة كبيرة جدا، مرة مرتين ثلاثة اتصالات، شهر شهرين ثلاثة ما جاء شيء. تقول روح الساحر، قلت أنا خدعتني أنت، كذبت علي، أنا بعلم عليك. قال لا شوف سحري ما يمكن يفشل، أنا أستخدم مدري إيش وأنا أتصل بملك الجن ومدري من الكلام الفارغ هذا، أساس يضخم المسألة، هو يستكمل جن لكن يضخم المسألة ملك الجن ورئيس الجن. يقول جب السحر. يقول رحت للجبل وجبت السحر، أعاد النفث والعقد مرة ثانية، 3 شهور ما جاء شيء. يقول أذهب إلى الساحر وأنا عاقد العزم على الإبلاغ عنه. قال شوف صاحبك هذا، صاحبك إن لم يصب بالسحر كما تقول فهو محصن، فهو محصن. كيف محصن؟ قل أنا ما أعرف، قل أنا لا أعرف حتى المسجد، قل ما قد دخلت مسجد، يمكن دخلت وأنا صغير مع والدي عند قبل أن يموت. كيف محصن؟ قال يقول الأوراد. أي أوراد؟ وش الأوراد؟ وش الأذكار؟ يقول والله ما أعرف شيء. قال يقول أوراد اللي ذكر في الصباح وفي المساء في المسجد. يقول بدأ يشرح لي، شوف كيف الساحر هذا أعلم منه. قلت كيف يقول الذكر؟ كيف يقول الورد؟ هذا الرجل من أفسق الناس، لا نعرف معروف، كل المنكرات على وجه الأرض فعلناها. قال والله هذا اللي قلت لك، إذا أثبتت لي أنه غير محصن سأعطيك 3 معها 3. يقول سبحان الله، وافق إن صاحبي صاحب القريات جاء إلى الطريف في إجازة، فأنا ما أدري، لكن في تلكم الليلة يقول باب يطرق في الليل، يقول أفتح الباب وإذا ذاك الرجل الملتحي لحية كثة، وتعرف حنا أهل الشمال ما شاء الله، يعني كلمة اقلط تفضل هذه طبيعية جدا عندنا، على طول اقلط. يقول يدخل مباشرة ما يعتذر ولا شيء، يقول أولع اللمبات أناظر الرجل مو بغريب، قال ما عرفتني، قلت لا والله ما عرفتك. يقول قال أنا صاحب فلان. مو معقول، قلبي تراجع، جسدي كأنه وده يتراجع، بس كرم الضيافة تلزمني أن أكرمه. قلت شوف يا أبو فلان، يا فلان أو يا أبو فلان، عداوتنا باقية لكن سأكرمك. يقول بدأ يتكلم معي كلام لطيف، ومن هنا ومن هنا، ويقول وعد يعني ولزم علي بكل قوة أن أزوره في بيته وزرته. المهم يقول في النهاية قص علي قصته، يقول أول ما انتقلت للقريات كان معي في العمل مجموعة من الموظفين ما شاء الله عليهم الصالحين، فاستطاعوا استقطابي شيئا فشيئا وإخراجي من بؤرة الفساد إلى نقطة الصلاح، ولله الحمد والمنة أنا الآن يعني محافظ على الصلوات، ومحافظ على يعني كل الفرائض بل والنوافل. يقولوا بديت أقص له أنا قصتي مع الساحر، محصن وغير محصن، قاعد يضحك. يا صادق صدقك وهو كذوب، أي الساحر، اتصدق؟ يقول كذا، اتصدق إني ما قد طلعت من المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب إلا وقلت الأذكار كاملة كاملة، لاحظ كاملة. وهذا يقول الساحر صاحبك محصن، صاحبك محصن. لذلك أحبة الكرام لابد أن نعلم ونعرف أثر هذه الأوراد التي نفرط فيها. يعني كثير منا عندما يؤدي صلاة المغرب ربما يؤدي النافلة بسرعة ويمشي، لا، اجعل لنفسك برنامج ولو تدريجي، يعني اليوم مثلا أو لمدة الأسبوع هذا تقرأ آية الكرسي، تعود عليها ترسخ في ذهنك خلاص تصير طبيعية، الأسبوع الجاي أضف ورد واحد، الأسبوع اللي بعده أضف ورد، وهكذا ستجد في النهاية بعد كذا شهر أن لديك كم من الأوراد تقولها بعد الصلاة سواء كان المغرب أو الفجر التي هي أذكار الصباح والمساء، عند ذلك ستكون محصنا. كثير من الناس ما يلقي بال الورد، ما يلقي بال، لا يهتم بالورد أبدا، وهذه مصيبة حقيقة. قد يقول والله أنا لي 20 سنة وأنا ما أقول الورد، ما صابني شيء، ما جاني شيء. لا، ممكن 20 سنة ما تقولها ثم في لحظة من اللحظات يصيبك شيء. وممكن يأتيك إنسان كذلك 20 سنة وهو يقولها، لكن في لحظة ما يقولها ويصيبه شيء، فانتبه. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. كذلك في قضية الأوراد علينا أن نركز على قضية أولادنا، على قضية أولادنا، نركز على الذكر الذي نزرعه فيهم في آبائنا وأمهاتنا. ممكن يكون الإنسان لديه آباء كبار، أم أو أب، ربما لا يركزون على قضية العين ولا يهتمون بقضية الورد والذكر، ويترتب على ذلك أنهم لا يلقون بالا، فتكون النتيجة إصابة. قبل ما يقرب من يمكن 45 سنة، من هذا أساس تعرفون كم عمري، يعني قبل 45 سنة كان عمري 43، يعني كان عمري يمكن في حدود 13 كذا، وكنا في القرية، كنا في القرية نروح لها في العطلة الصيفية، وكان والدي رحمه الله له جار، الوالد تزوج الوالدة وهي صغيرة، هو كبير في السن، الجار هذا تمنى أن يتزوج وما وجد أحد يقبل به، كان مشهور بالعين، معروف على مستوى القرية والقرى المجاورة. يوم من الأيام الوالدة عندما دخلت، ذهبت لزيارة ناس في نفس يعني بيوت طينية يعني، ثم رجعت إلى البيت، أول ما رجعت بدأت تشكو من فخذها، شيئا فشيئا لم تستطع القيام، شيئا فشيئا لم تستطع القعود، وإذا بالفخذ يتورم إلى درجة مخيفة. طبعا ما في مستشفيات ولا حتى مستوصفات ولا عندنا سيارات، فاستأجرت سيارة وأخذت الوالدة للرياض على طول، أنا ساكنين عند إخواني الأكبر مني من الأب، ثم على طول للمستشفيات بالإجرة طبعا، يكشفون سليمة. طيب شوف الفخذ كذا 4 أضعاف أو 5 أضعاف حجمه الحقيقي، عندنا سليمة، الدم سليم، الكذا سليم، الانتفاخ هذا ما أدري السبب، والألم لا نعرف سببه، كلها مسكنات، هذا مستشفى آخر وثالث. طبعا ما في مستشفيات ضخمة، يمكن أكبر مستشفى موجود الشميسي، غيره ما فيه، باقي بعض المستوصفات البسيطة يعني 4-5 مستوصفات مع المستشفى هذا ومستشفى عبيد على ما أعتقد، وفي النهاية كل شيء سليم، ما فيه، ما وقفوا على علة. بعد 3 أيام قالت الوالدة: أنا يوم أمشي في الطريق كان فلان جالس عند عتبة الباب، أنا صغير ما أعرف قضية عين وما يرتبط بالعين وهالمسائل هذه، فقال أخوي الأكبر الله العالم إنها يمكنها عين منه، عين منه. رحنا لولده موجود في الرياض موظف، قلنا له القصة كذا وكذا وكذا، وش رأيك؟ قال: أبدا، أنا بروح للروضة بعد 3 أيام وإن شاء الله ما يكون للخير. وراح بعد 3 أيام والوالدة على فراشها تئن من الألم. بعد 3 أيام ذهبت إليه تاكسي، وإذا به يعطيني طاقية، طاقية أبوه، والله لازلت أذكرها أمامي، أخذتها أي هذه الطاقية وجئت للبيت وجبت طشت معدن كبير وغسلت هذه الطاقية بأمر من أخوي الكبير، يعني أبقى أنا صغير يعني، ثم جئت بإناء وأعطيته لأمي في الليل ظلام، قلت اشربي ترى في أثر دواء، شربت شوي قال طعمه مو بزين، لا اشربي إن شاء الله أنه في الشفاء. وآخذ الباقي وصبه على الفخذ. نص ساعة، نصف ساعة على ما أظن، وإذا بالوالدة تمشي، تمشي طبيعي، ما فيها شيء أبدا، فخذها رجع طبيعي. طيب ليش؟ لما؟ هنا عين مرتبط بنسيان الأذكار. أنا ما أدري هل الوالدة قالت الذكر أو لم تقل الذكر، ما أدري، لكن الأصل أن عدم تحصين الإنسان لنفسه سيترتب عليه هذا الشيء. موقف ثالث، وكلها عندي في البيت. رزقنا الله ببنية عندما شبت وبدأت تمشي أعطاها الله سبحانه وتعالى قدرة على النطق بشكل يعني مثير. وكان عندنا ذيك الليلة عزومة نساء، فكانت توقف، كنت كل امرأة تسولف معها كان عمرها أقل من 11 شهر، تمشي على بدايات المشي، وكل واحدة تسولف معها شوي. النساء قبل يروحون الحريم يعني طاحت البنت يعني حرارة وألم في الحلق، تخيلنا أنها يعني التهاب حلق عادي يعني، وديها المستوصف على أساس يعني علاج حلق، مضاد بسيط وشراب حرارة عادي، ما تغير شيء. يوم يومين الإشكالية أنا ما عاد تتكلم ولا كلمة. طيب الحلق ممكن ألم في الحلق ما، لكن ما تتكلم. وأذهب بها وكل شيء تأكله يخرج، أي شيء، وأخذها المستشفى الشميسي، قالوا عندها فقر شديد في الدم نتيجة للاستفراغ الدائم، ترقيت، ويضعون فيها مغذيات مع أقدامها حتى لا تحرك يديها وكذا، وتجلس عندها الوالدة غفر الله لها. يومين ثلاث أربع ما تغير شيء، طبيعي يعني، الأمر طبيعي كما كانت، لا تتكلم، تستفرغ طبعا، والمغذي هذا جعلها إعطاء الأكل لها يعني نادر، أن لم يكن ما في أكل. قالت الوالدة لا يكون عطوها عينها الحريم. ذيك الأيام كنت يعني في يعني ريعان الشباب أو بدايات يعني، هذه أول بنت لي، وكان الفكر عندي نوعا ما هم مضبوط، ها يعني تلخبط يعني، لا 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 لا, لا هذا مرض من الأمراض الدارجة وكذا، ويعني مثل ما يقولون يعني ها متحرر. فألقيت بال، ولا زالت البنت كما كانت. طبعا الدائرة هذه النسائية فيما بينك كل 10 أيام، كل 10 أيام يلتقون النساء هذا شويين يعني، بس يلتقون. بعد مضي 7 أيام وثمانية أيام تحلف علي أمي يمين إني أجيب ماء من النساء، وكانت الدائرة هذه عند أخوي، هي دائرة مجموعة إخوان أو أقارب يعني. فوصيت واحدة من زوجات إخواني وجابت الفناجيل والبيالات وغسلتها وعبتها في قارورة، قارورة توت، ما في صحة وما صحة وهذه، لا في قارورة توت، حتى ظن الفمت وما بعج، واخذها معي الظهر زيارة الظهر، واجيب قطارة العيون هذه وابدا اخذ منها الماء بامر من الوالده، واحط في فم البنت، قطر فيها، قطر كميه، واخذ شوي ماء واغسل، والوالده نفس العمليه تغسل لها. نامت البنت، سوينا الحركه ذي ونامت، ما في تلفونات جوالات، ما في اي وسيله اتصال، حنا في البيت ما عندنا تلفون. يوم جاء وقت الزياره وادخل، والله اني وقفت وانا مشدوه، البنت تجي تركض، بابا 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 بابا، تركض تطيح وتقوم تطيح، بابا تكلم طبيعي وعادي جدا، وش اللي حصل يمه؟ كانت أبدا. أول ما استيقظت من النوم جلست، وين بابا وين ماما؟ طبعا هي جدتها هذه، ورطة طبيعية جدا. طبعا جاء الدكتور، جاء الدكتور، دكتور مناوب، ما كان في دكتور، الدكتور المناوب جاء، وكان الدكتور المناوب على ما أعتقد كان هو المشرف على الحالة كذلك. ايش رأيك؟ أبدا عادي. كيف عادي يعني؟ كان أصلا احنا نعطيها علاجات، نعطيها مضادات حيوية، والمضاد الحيوي والعلاجات ظهرت نتيجتها في هاللحظة. طبعا ما في قناعة بقضية وجود عين أبدا، ظهرت في هاللحظة فشفيت على طول. يعني معقول يعني تشفى فجأة كذا؟ ممكن تشفى فجأة خلاص وعقبة تغيرت النظرة. طيب هذه تعطينا كذلك يعني نظرة أخرى في قضية أن العين تصيب الأطفال إذا لم يكن هناك تحصين. طيب كيف أحصن الأطفال هنا وأنت تقول الورد، وأنت تقول الورد انوي بهذا الورد أولادك الصغار الذين لا يستطيعون أن يقولوا الورد، انوي به لتعمم التحصين، تعمم التحصين. كثير منا لا يعي بال لهذا، لا يلقي بال لهذا، وهذه قضية أو مسألة حقيقة كثيرا ما نقع في خطأ ولا يرعوي الإنسان ويتراجع عن هذا الخطأ إلا إذا رأى النتيجة إما فيه أو في غيره. في جامع الراجحي عندنا في الرياض قبل يمكن 6 شهور أو قريب منها كانوا يصلون على ولد شباب عمره 17 سنة تقريبا، وكان هناك امرأة اشتهرت القصة وكتب عنها تبكي بكاء حار وتصلي عليه. فبعد ما سلمت سألتها واحدة، وكانت هذه الواحدة من الداعيات وهي كتبت القصة، يعني هذا يعني شيء قرب لتخوس يعني خوس ولا ابنك ولا؟ قالت لا أبدا. قالت شلون طيب؟ قالت هذا وابني، هذا وابني كانوا في فصل واحد وكانوا يتحدون بعض أيهم يكون الأول في الفصل، وكان كل منهم يبذل جهود عجيبة حتى يحصل على أعلى الدرجات. قلوا سبحان الله، تقول المرأة هذه وأصيبوا بالسرطان في نفس الوقت. تقول مات هذا وابن وما أدري، قالت ابني أو أخي الآن في المستشفى التخصصي يعالج الموت، ننتظره اليوم أو غدا أو بعد غد. ليش؟ لماذا؟ عين، عين جاء سوا لها الاثنين مع بعض في لحظة واحدة. لاحظ، إذا معنى هذا دعونا نخرج بطريقة عملية من هذا اللقاء بيني وبينك. هذه الطريقة العملية هي أن يعقد الإنسان العزم على ألا يفرط في ورد الصباح والمساء بأي حال من الأحوال. كما أنك ترى أن وجبة الغداء مثلا أو العشاء هذه لا يمكن أن تتخلى عنها، اجعل الورد أهم وأعظم ومنها. قد تقول أنا ما تعودت، مثل ما قلت لك قبل قليل، ابدأ العادة بالتدرج، ابدأ بالتدرج. قد تقول أنا والله عندي أشغال، أنا والله عندي محل تجاري، أنا أصلي وعلى طول أطلع للمحل، أنا يكون عندي ارتباطات. طيب أنت عندك مسافة من المصلى إلى الباب، من الباب إلى السيارة، من الباب إلى المحل، من خلاص اعقد العزم على أن تقول الورد في هذه الحالة. افترض، افترض افتراض أنك والله انشغلت إلى درجة كبيرة، طيب عندك وقت إضافي، يعني إذا لم تقله بعد الفجر ممكن تقوله الضحى، إذا لم تقله بعد المغرب ممكن تقوله العشاء. طيب قد تقول إن الورد كثير، الورد هنا سيكون كثيرا إذا جئت إليه فجأة، لكن خذه بالتدرج مثل ما ذكرت لك. اليوم أو الأسبوع هذا ركز على اللي هو على آية الكرسي، ثم الأسبوع القادم اقرأ خواتيم البقرة، ثم الأسبوع الذي يليه اقرأ المعوذات مع قل هو الله واحد، الأسبوع الذي يليه اقرأ مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3 مرات، والأسبوع اللي بعده مثلا اقرأ أدعية أخرى من الأوراد المعروفة. وهناك كتيبات، هناك مطويات، وهناك نشرات، وهناك أوراق صغيرة توزع، وأتوقع الشيخ طارق وزعت هنا في المسجد كم مرة صح من هذه الأذكار. فأنت خذها وحاول أن تجعلها معك، تحفظها حتى يكون لها الأثر الكبير في حمايتك أولا وتحصينك ثانيا، ويكون لك فيها الأجر الكثير لأنك ممن ذكرت الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام أو شيخ ابن القيم رحمه الله هو شيخ الإسلام يقول: من حافظ على أذكار الصباح والمساء كما وردت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سيكتب مع الذاكرين لله كثيرا والذاكرات. انظر إلى الفضل، يعني عندما تقرأها الآن حميت نفسك، حصنت نفسك، ثم دخلت تحت مدلول الآية الذين امتدحهم الباري سبحانه وتعالى ووصفهم بأنهم الذين يذكرون الله كثيرا سواء كانوا نساء أو رجالا. فلذلك قرر هذا القرار ثم عود أبنائك عليه وبناتك وزوجتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم مني وبما قلت لكم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. هذا الذي يسأل يقول: هل أستطيع أن أقول الأذكار عن أهلي كافة؟ طبعا أنا قلت يعني تقال الأذكار لمن لا يستطيع أن يقول الأذكار، لمن لا يستطيع أن يقول الأذكار. يعني مثلا الحج، عندك إنسان لم يستطع الحج تحج عنه، لكن تستطيع الحج يجوز تحج عنه؟ لا طبعا. هنا الطفل لا يستطيع أن يقول الأذكار، إذن تقول الأذكار عنه، لكن الطفل عنده استعداد أن يقول الأذكار بتعلم وإلى أخ تبدأ تعوده على الأذكار بالتدرج، وتجعل هناك حوافز، تجعل هناك جوائز. إيه قلت الأذكار اليوم، خذ هذه ريال، خذ هذه هدية، خذ هذه جائزة، وتكون النتيجة أن كل ما يقوله هذا الطفل سيتعود عليه مع الزمن، وتكون نتيجة التعود عبارة عن عادة ستستمر معه مدى حياته. ولذلك يقال، وهذه معلومة حقيقة جميلة جدا أتمنى أن تعرفوها، يقال: حاول أن تعلم الطفل الصغير سورة الفاتحة أنت بنفسك. ليش؟ قال: لأنه سيردد سورة الفاتحة في حياته مئات الآلاف من المرات وأجرها يعود عليك. لاحظ، يعني أنت مسكت طفل صغير وحفظته الفاتحة من أروع ما يكون، إذن في صلواته، في نوافله، في دعواته سيقرأ الفاتحة. من الذي غرسها؟ أنت. إذن الأجر سيعود لك أنت. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. إذن معنى هذا أن إذا عودت الطفل وعلمته أن يقرأ آية الكرسي، إذن سيستمر يقرأها مثلا بعد كل صلاة إلى نهاية حياته، دعنا نقول 80 سنة، 70 سنة، وهو يرددها في كل صلاة. معنى هذا أن أجر تعلم هذه الآية سيعود عليك كذلك. فهذه هذا مكسب عظيم. ولذلك نحن يعني أحيانا نستحقر أو نستقل العمل القليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ما تدري أن الأجر العظيم الغير متخيل ومتصور من هذا العمل القليل. عندنا داعية في الرياض فلبيني أسلم على يديه الآلاف، آلاف في الصناعية الجديدة، ودائما يزور المصانع والورش وكذا، وما شاء الله نشاطه أو هو شعلة من النشاط. ما الذي جعله يعني يكون بهذه الصورة؟ يقول أنا، يقول هذا الفلبيني، يقول أنا صاحب، يقول أنا صاحب تريلة أنتقل من الرياض للدمام وآخذ بترول وأرجع مرة ثانية إلى الرياض، يقول يوم ذهاب ويوم عودة كذا، هذا برنامجي. يقول على اليمين محطة آخذ منها ديزل، وعلى اليسار محطة آخذ منها ديزل. يقول واحدة من المحطات يقول فيها عامل بنغالي، يقول وسيلة التواصل بيني وبين العامل البنغالي كم كلمة باللغة العربية، كم كلمة باللغة العربية بس. طبعا أتكلم إنجليزي وفلبيني، هو يتكلم بنغالي فقط وكلمتين أو ثلاثة أو أربعة عربي. يقول إذا عبى وأخذ الفلوس قال لي إسلام كويس كذا، إسلام كويس. يقول كل يومين لازم يقول لي هالعبارة، لازم يقول لي هالعبارة. يقول بعدها بديت أفكر شلون الإسلام الكويس، لازم أشوف وش الإسلام الكويس. يقول وأسأل واجمع وأقرأ وأسلم وأسلم على يديه آلاف. وين البنغالي الآن؟ مات، رجع إلى بلاده، لا زال في المحطة. لكن هؤلاء الذين أسلموا بالآلاف أجرهم يعود على من؟ على هذا الفلبيني، وهذا الفلبيني بأجره الضخم الذين أسلموا على يديه سيعود لي من قال إسلام كويس. إذا لا تحقرن شيئا مهما قل. ولذلك أنا أقول أكد وأؤكد على قضية تعليم، تعليم أولادك الأذكار، فإن أجر ذلك سيكون عليك عظيما. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم وبما سمعتم، والله أعلم.